إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن بشير عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حكيم صواب بن عكيم بالعين مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. وأخرج أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتول شركا، وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء، فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل. وقوله رحمه الله وفي الصحيح عن أبي بشير الحديث متفق عليه، وأبو بشير الأنصاري معروف بكنيته، قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وقيل اسمه قيس بن عبيد شهد بيعة الرضوان. وقوله في الحديث فأرسل رسولا، قال الحافظ في الفتح هو زيد بن حارثة، هذا الرسول هو زيد بن حارثة. وقوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة، قوله رقبة بعير ليس ذكر الرقبة مقصودا. قال العثيمين رحمه الله فلو جعلت في اليد أو في الرجل فلها حكم الرقبة، يعني ليست المراد أنها فقط في الرقبة ممنوع، بل لو علق في يد الدابة أو في رقبتها أو في رجلها ممنوع، لأن العلة في القلادة وليس في مكان وضعها. انظر القول المفيد. ولا فرق أيضا بين البعير وغيره من الدواب، لو جعل في حمار في شاه في بقرة، ولا فرق أيضا بين البعير وغيره. والقلادة هي ما يوضع على العنق. وقوله من وتر، الوتر واحد أوتار القوس، القوس الذي يصاد به يكون له أوتار، واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق يعني إذا بلي الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. انتهى من فتح المجيد. وقوله وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود الحديث في الصحيح الألباني رحمه الله وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وقوله إن الرقى الرقي ماذا إن الرقى والتمائم والتوالى، الحديث الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصداع وغير ذلك من الآفات، هذه رقية. قال لا رقى جمع رقية، فالرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصداع وغير ذلك من الآفات، ذكر ابن الكثير بن الأثير بالنهاية. ولها شروط وهي على قسمين، وستأتي إن شاء الله الكلام عليها. والتمائم تقدم ذكرها التميمة. والتولة هي ما يحبب المرأة إلى زوجها من سحر وغيره، وهي من الشرك. وقوله في الحديث وقوله وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمانه ولم يسمع منه. وفيه ابن أبي ليلى ضعيف، وعيسى بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن عكيم، يعني ثلاث علل. فيه عبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه. والعلة الثانية عيسى بن عبد الرحمن لم يسمع من عبد الله بن عكيم، انقطاع ثاني. وفيه أيضا رجل ضعيف من رواية ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وقوله وأخرج أحمد عن رويفع، حديث رويفع صححه الألباني رحمه الله. رويفع هو ابن ثابت ابن سكن الأنصاري. وقوله يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فيه علم من أعلام النبوة، فقد طال عمر رويفع رحمه الله رضي الله عنه. وقوله فأخبر الناس، فيه تبليغ العلم والتحذير مما يضرهم. وقوله أن من عقد لحيته عقد لحيته، قوله عقد لحيته اختلف في تفسيرها على أربعة أقوال. الأول أن المراد عقدها في الحروب، يعني يربطها في الحرب تكبرا وعجبا، وهذا من عادة العجم، وقد نهينا عن التشبه بهم، يعني وقت الحرب يربط لحيته من طولها يربطها وراءه من باب الكبر والعجب، هذا له معنى، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية. الثاني أن المراد عقدها لتحسينها ولتجعدها، يعني يعقدها من أجل، بعضهم يرى أنها تتجعد تبقى مجعدة طويلة، وهذا فعل أهل الترف والتأنث، أي المتشبهين بالنساء، فعل أهل الترف والتأنيث، أي يفعله المتشبهين بالنساء. الثالث أن المراد عقدها في الصلاة، أي يربطها ويكفتها عند الصلاة، وقد نهينا عن كف الشعر والثوب في الصلاة. الرابع عقدها للخوف من العين، زاعمين أنه يدفعها، يعني إذا ربطها تدفع العين. قال عثيمين رحمه الله اللحية تكون جميلة فإذا ربطها تغير منظر الرجل. انتهينا من هذا الباب عن التعليق على الأحاديث التي فيه، وبقي إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي ما يتعلق بالتفصيل في التمائم والرقى وبعض المسائل بإذن الله تعالى.